بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيبة علوي، نفعنا الله بعلومه وعلومكم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع ويحرم النوح، وهو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت، والندب هو تعدادها بنحو وكهفاه وكريماه ولطم الوجه أو تسويده وشق الجيب ونشر الشعر وإلقاء نحو رماد على البدن وغير ذلك مما في معناه، وضبطه الإمام فقال كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الإنقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم، ومنه يأخذ حرمته معتيدة من تغيير لون اللباس أو هيئته لتضمنه إظهار ذلك. ولا يعذب ميت بشيء مما ذكر إن لم يوصي به، وهو محمل خبر أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، أما مجرد البكاء قبل الموت وبعده ولو بعد دفنه فجائز لا مطلوبا خلافا لمن زعمه. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده بثلاثة أيام، فيقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، أي جعل صبرك حسنا وغفر لميتك. ويسن أن يجيب بنحو جزاك الله خيرا وتقبل منك. وفي تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، وفي عكسه أعظم الله أجرك وألهمك الصبر. وفي تعزية ذمي بذمي أخلف الله عليك ولا نقص عددك. ويسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعداء ولو كان ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة لشغلهم بالحزن عنه، وأن لم يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه. ويحرم صناع طعام للنائحات ونحوهن لأنه يعان على معصية. قال ابن الصباغ وغيره أما إصلاح أهل الميت طعاما وجعل الناس عليه فبدعة غير مستحب. ويحرم معتيدة في بعض البلدان من فعل وليمة ونحوها يوم الموت وبعده من التركة، وفيها دين مطلق أو مقيد، أو في الورثة غائب، أو فيهم محجوز، أو فيهم غير راض ولم يوصي به الميت بشرط صحتها أو أي الوصية المذكورة في محلها، فيأثم فاعل ذلك ويضمن. والذبح على القبر قال بعضهم من صنيع الجاهلية انتهى، والظاهر كراهته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به. وفي فتح الجواد ويكره لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده انتهى. وفي الرمل الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة مكروه ما لم يكن من مال أيتام وإلا فيحرم. وقال الشبراملسي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفعل في مصر ومن مال الأيتام القاصرين، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب، فهو بوضعه بفيه يصبر كالتآلف، وأن لم يكن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ. وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة؟ فإن قيل بذلك ولم تكن معه فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص، أي أم كيف الحال؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة، فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد الدال عليه والهادي إليه، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء ورسل ربه، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تعالى ما يتعلق من الكلام بسنن الموتى وما يتعلق بالقبور وما ينبغي للأحياء. وكان قد مضى معنا ذكر المبيت بالمقبرة وذكر الدفن ليلا وأنه لا يكره. وقد ذكرنا قولا عند الحنابلة بكراهة الدفن بالليل، وقلنا أن الجمهور على عدم الكراهة في ذلك. ثم إنه يتعلق أيضا بتلك المسألة الدفن عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو وقت الاستواء قبيل الزوال، فإن هذه الأوقات الثلاثة كره المالكية والحنابلة الدفن فيها، وقال الحنفية والشافعية لا يكره الدفن ولكن في غيرها أولى، أوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت الاستواء ووقت الغروب. فقال المالكية والحنابلة يكره الدفن في هذا الوقت، يتأخر حتى ترتفع الشمس أو حتى تغرب تماما أو حتى تزول وقت الزوال. واستدلوا بما يقول سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس وحتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقال الحنفية والشافعية لا كراهة في الدفن في هذا الوقت ولكن في غيره أولى، هل يكون عند بداية الطلوع إلى أن ترتفع قد الرمعة وهو مقدار 16 دقيقة، ولا عند اصفرارها آيلة إلى الغروب حتى تغرب، ولا لحظة الاستواء وهي لحظة خفيفة. يقول فرع ويحرم النوح، وهو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت، والندب هو تعدادها، تعداد الشمائل وأوصاف الميت بنحو وكفى وكريمة وما إلى ذلك. فتعداد شمائل الميت إذا جاءت على وجه الجزع وإثارة الحزن وعلى التبرم بالقضاء فممنوعة ولا يجوز. الندب تعديد الشمائل، والنوح رفع الصوت بذلك، والنياحة من صنيع الجاهلية، وكانوا بمحض وهم وظن باطل يعدونها من تكريمة موتاهم حتى يوصي بها الميت لنفسه ويوصي بأن يناح عليه، وهو أمر أقرب إلى قلة العقل وإلى السفاهة عند الإنسان، فلا يجوز ذلك. وورد عن صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولا لطم الخدود ولا من دعا بدعوى الجاهلية. ويروى أن النساء اللاتي استعملن النياحة في الدنيا يلبسن في القيامة سرابيل من جرب، درع من جرب وثوب من جرب، ثم يؤمرن أن ينحن على أهل النار في النار كما كنا ينحن على الأموات في الدنيا والعياذ بالله تعالى. فالنياحة من فعل الجاهلية محرمة في الشريعة. قال ولطم الوجه حرام، اعتراضا على قضاء الله أو تسويده أو شق الجيب ونشر الشعر وإلقى نحو رماد على البدن وغير ذلك من كل ما هو في معناه، كل فعل يتضمن إظهار الجزع ينافي الإنقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم. بل يجب الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. إنما يجوز أن تدمع العين ويبكي القلب من دون جزع ولا تبرم ولا لطم ولا شق ثوب ولا شيء من مثل ذلك، كما جاء في السنة الكريمة المطهرة. وإن الله لا يعذب بهذا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، أشار إلى اللسان، أي إلى رفع الصوت بالتعديد الشمائل وبالنياحة، فهو يعذب بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إن كان في بلد يعتاد أهله النياحة، فيجب أن يوصي في وصيته أن لا يناح عليه، ومن ناح فإثمه عليه. فإن لم يكن معتادا فلا يجب عليه ذكر ذلك في الوصية، ولم يعذب ببكاء أهله إلا إذا أوصاهم بفعله. فإذا أوصاهم أن ينوحوا عليه فكلما ناحوا له مثل إثمهم، لأنه بوصية منه ومتسبب منه، أو كان علم من عادتهم يفعلون ذلك فارتضاه سرا ولم ينهى، فيعذب لرضاه بهذا الفعل المحرم في الشريعة. فأما إذا لم يرضى ذلك ولم يوصي به فنياحتهم عليهم وإثمهم عليهم، هم هؤلاء الأحياء من بعده، ولا يلحق الميت منه شيء. وأما قوله إنه لا يعذب ببكاء أهله، فإن أصل لفظ الحديث إنه لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه، إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. واحد يهودي كان ينوحون عليه لما مات، فقال هو يعذب في قبره، نياحة ما تنفع شيء هذا. فليس ذلك بأن يتعلق الوزر بالميت الذي لم يرضى ولم يوصي، وإنما من رضي بهذا الفعل وعلم من عادتها البلد ذلك ولم ينههم أو أوصى بفعله فهو ياثم، ومن لا فلا. قال ولطم الوجه أو تسويد وشق الجيب ونشر القرن، قال كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الإنقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم. قال ومن هذا الكلام يعلم يؤخذ حرمة ما اعتيد من تغير لون اللباس أو هيئته، والذي لم يزل عند بعض النساء أو بعض النساء إذا مات لهم الميت يلبسون لونا معينا، إما أسود وإما أبيض عند بعضهم، فإذا علم ذلك في عرفهم أن هذا إظهار للحزن والجزع فلا يجوز استعمال ذلك، ولا يجوز البقاء عليه، وخصوصا بعد مرور الثلاثة الأيام الأولى من موت الميت. فإنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فلا يجوز إذا كان يستعمل النساء مثلا ثوب أسود ويجعلن علامة على الحزن وللموت يتعمدنه ويلبسنه لأجل ذلك، فلا يجوز لها أن تستمر على ذلك بعد ثلاثة الأيام، لأنه إحداد ولأن فيه إظهار الحزن. وكل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الإنقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم، فهو محرم. فأي لون جعل علامة على الحزن لا يجوز إظهار الحزن بعد ثلاثة أيام من موت الميت، فمن باب أولى شيء من الأعمال الأخرى. ويعلم من ذلك أيضا تركهم لشيء يعتادون من أجل هذا الموت بعد ثلاثة الأيام كذلك. وقد أخذ بعض أمهات المؤمنين طيبا ومسته وتطيبت وقالت ما لي حاجة بالطيب إلا أن أخاها مات، كان أخاها مات قبل ثلاثة أيام، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، فتعمدت استعمال الطيب لإبعاد إظهار الحزن والأثر بعد ثلاثة أيام انقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبذلك إذا تعلم أنما يتركونه من استعمال شيء من الآلات المباحة من طار ونحوه في مناسبة زواج ونحوه لأجل موت الميت بعد ثلاثة أيام، لا يجوز ذلك، فإن فيه معنى الحزن وفيه إظهار له وفيه إظهار الجزع بقضاء الله تعالى وقدره. فهذا من بقية عادات الجاهلية بقيت في بعض بلدان المسلمين، يتسرب إليهم أن يظهروا الحزن أو أن يحداد بعد 3 أيام، وذلك ممنوع، وإنما يكون من اللائق في يوم الموت وما قرب منه أن لا يستعمل شيء من مظاهر الفرح ولا من مظاهر الزينة جبرا لخواطر الأموات، لا جزعا ولا تبرما بالقضاء، ولكن راعة الشريعة خواطر الناس وضعف طبائعهم، فجعلت وجود هذا الأثر في 3 أيام مسموح وغير مؤاخذ عليه وغير مؤاخذ، فيليق بأيضا جيران الميت وأهل بلد الميت أن لا يظهروا شيئا من هذا الفرح في وقت الموت، وأما أن يكون جارهم الميت يخرج جنازته وهؤلاء يشترح نساءهم ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي ومما لا يليق ذوقا ومراعاة للخواطر. وهكذا يعلم كما يفعل أيضا بعض النساء، يأتين إلى عند أهل الميت يعزونهم يقول تقعد زين هذا وقت وقت زفاف، هذا وقت تعزية، ما هو وقت زينة، ولا هو وقت إظهار للمحاسن، هذا وقت الخشوع والخضوع والدعاء للميت. فأغرب من ذلك إذا كان يدخل وقارئة تقرأ شيء من الأذكار والقرآن كتاب ذلك، وهن يتكلم من بينهن البين وهن غافلات عن المعنى، فهذا من الخطأ ومن المخالفة للسنن. فينبغي للمؤمنين في مناسبات وفياتهم وغيرها، ومناسبات زواجاتهم وغيرها، أن يكونوا منقادين لأمر شرعي، مطبقين لمنهج ربهم، منفذين لسنة نبي، متركوا الأعراف التي تسود هنا وهناك، تمتد بخيوط إلى الجاهلية ولمخالفة الشرع المصون، يجب رفض ذلك ورده. ولا يجوز للمؤمن أن يستسلم لشيء من هذه الأعراف المتصلة بالجاهلية ومخالفة السنة والشريعة المطهرة، فإنما الإسلام استسلام وانقياد، وإنما الإيمان اتباع واهتداء ورضا بقضاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: ولا يعذب ميت شيء مذكرين لم يوصي به، وهم محملوا خبر إن الميت يعذب ببكاء أهله إذا أوصاهم بفعله. أما مجرد وملاحظة السيدة عائشة وغيرها أن النبي ما قال هكذا أنه يعذب ببكاء أهله، وإنما قال إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره، هو صاحب ذنوب يعذب، وهذا البكاء إيش ينفعه وإيش يفيده. وكذلك كل عاقل له ميت عز عليه فراقه، فالذي يفيد ميتك اقرأ وادعو الله واوصل الثواب للروح، أما حقك هذه لا تفيدك ولا تفيد الميت ولا تنفعك، قد نفذ قضاء الله. وكتب بعض الحكماء العقلاء يعزي بعض إخوانه ويقول له: اعلم أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مازور. قضاء الله قد نافذ على كل حال، لكن إما أنت توجر وإلا تقع في الوزر. إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مازور. قال ابن عباس: ما عزاني أحد عند موت أبي العباس بمثل بيتين عزاني بهما أعرابي. ما قال الأعرابي، قال جاي يعزين يقول: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر البعية بعد صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. قال: الله أحسن للعباس منك، أنت بقى عندك أبوك هذا العباس ولا يروح عند رب العالمين؟ رب العالمين أحسن له ولا أنت؟ لا، الله خير منك للعباس، راحلا من عنده خير له منك ومن جميع أهله وقربه وجميع أصحابه وأصدقائه وأهل الدنيا كلهم، راحل عند رب العالمين يا أرحم الراحمين، والله خير منك للعباس. فهكذا يجب على المؤمن التقيد بأمر دينه. يقول: أما مجرد البكاء قبل الموت وبعد الموت ولو بعد الدفن فجائز لا مطلوب، خلافا لمن زعم أنه مطلوب، والتعزية سنة، ومعنى كونه مطلوب أن يتكلفه، ومعنى كونه جائز غير مطلوب من غلبه ذلك فلا شيء عليه. ها؟ وهو من أثر الرحمة، وهي غالبة على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد دمعت عيناه في مواطن ومواقف عند موت بعضهم، وسئل عن ذلك فقال إن القلب لا يبكي وإن العين لا تدمع، وإن هذه رحمة، وإن الله لا يعذب بالبكاء العين بدمع العين، ولكن بهذا وأشار إلى لسانه وقال لسيفي موت ابن إبراهيم إن القلب لا يبكي وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نتكلم بكلمة فيها سخط ولا جزع، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، الحمد لله على قبله. ومن أصيب بمصيبة فقال الحمد لله، اللهم آجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. ويذكر هذا عن أم سلمة رضي الله عنها أن سمعت النبي يقول هذا، وكان أبو سلمة صاحب خلق كريم وحسن معاملة لأهله، فمات قتل يوم أحد، فقالت سمعت النبي يقول كذا ولكن لا أجد مثل أبي سلمة في الرجال أخلاقه ومع حسن معاملته لأهله، قالت امتثال الحمد لله إن لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها، وتقول في نفسها من خير من أبي سلمة ومن أفضل من أبي سلمة. انقضت عدتها فجاء صلى الله عليه وسلم يخطبها، أرسل إليها يخطبها، فكان خير من أبي سلمة ومن 20 من أبي سلمة ومن 1000 من أبي سلمة ومن مل الدنيا من مثل أبي سلمة رضي الله عنه. فكان ذلك وإنما خطبها لأمرين، أمر وعيها وعقلها لتأخذ عنه الأحكام المتعلقة بالنساء وما إلى ذلك، ولأجل كفالة الأيتام الذين عندها، وقد خلف أولادا أبو سلمة في حجرها وكان ربيهم، فلما أرسل إليها عجبت أن جاءها خير الناس، ولكن خافت على نفسها لغيرة كانت تجدها ولكبرها في السن ووجود الأولاد عندها وشغلها بقيام بهم، خافت أن تقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه تعتذر أنها كبرت في السن وأن عندها غيرة ولا تحب الكفر في الإسلام، بأن تحملها غيرتها على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التحمل عليه فتقع في الخطر الكبير، وكذلك شغلها بتربية الأولاد وعندها سبيع، فأرسل إليها يقول أما ما ذكرت من السن فقد أصابنا مثل الذي أصابك، إذن أنا كبير في السن، وأما أولادك فأولاد لي، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك. فكانت بذلك حائزة لشرف الأمومة للمؤمنين، فصارت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان من مواقفها في يوم الحديبية لما تأنى الصحابة يترجون أن يتغير الرأي وأن يدخلوا إلى الحرم، وأمرهم أن ينحروا ويحلقوا ولم ينتهذوا لذلك وظنوا أن الأمر للتخيير، فعجب من غير عادة الصحابة أمام أمره، فدخل على أم سلمة، فكانت من أم سلمة محل الحل مثل هذا، قالت رسول الله تحب أن ينحروا وأن يحلقوا؟ قال نعم. قال لا تكلم أحد منهم، اخرج ادعوا حلاقك مر يحلقك وانحر بدنك فانظر كيف يصنعون. فخرج، فلما فعل قاموا يتسابقون، كان يحلق بعضهم بعضا حتى كذا أنهم خلاص عندها علموا أن الأمر جد وأن الأمر الإلزام وأنه ما فيه تراجع ولا فيه مجرد تخيير لهم، فلما علموا ذلك انطلقوا يحلقوا بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضا غما عليهم رضوان الله، وما دروا أن وسط هذا الفتح المقبل عليهم، فما أجل رسول الله ومعرفته بالله وأحكامه وأسراره في أقذته وأقداره، وجاء إلى بعض بناته تحلف عليه أن يحضر، لقد حضر وفاة ابنها، فأرسلت إليه ليأتي، فأرسل إليها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت تلح عليه أن يأتي، فجاء ووضع بين يديه الصبي يجود من استدقعك نفسه، فكانت تفيض عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب بعض الصحابة قال رسول الله أنت ذابكي، قال إن هذه رحمة، إن الله لا يعذب بدمع العين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والتعزية سنة، والأصل فيها ما يروى أن من عزى مصابا فله مثل أجره، وكذلك يروى ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. ما معنى التعزية؟ تصبير صاحب المصيبة وذكر الخير والثواب له وانتزاع الجزع منه، تطمين زال الطمأنينة به، هذا تعزيته، أن يكلمه بما يخفف وطأة المصيبة عليه وبما يحمله على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله، هذا معنى التعزية. فيعبر عن ذلك بشيء من الدعاء كما أشار إليه، يقول والتعزية سنة، هو محل اتفاق أن كل مصيبة أصابت أي مسلم ينبغي أن نعزيه بذلك، أي نصبره ونستبعث من قلبه الرضا والطمين، نذكر له ثواب ذلك وما يحصل من المآل ونحذره من الجزع، هذا معنى تعزيته. وهكذا كتب بعضهم إني أعزيك لأني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين. لذا لما مشى بعضهم في الجنازة يقول من الميت، التفت إليه سيدنا الحسن البصري قال أنا وأنت وهؤلاء، الميت أنا وأنت وهؤلاء كلنا أموات، يعني يعتبر والذكر في هذا الموضع وهذا الحال، الميت من هذا؟ قال أنا وأنت هذول كلهم، هم إنك ميت وإنهم ميتون، لا إله إلا الله. قال والتعزية سنة قبل دفنه وبعده بعد الدفن 3 أيام. يقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك، أو عظم أو أعظم الله أجرك وأحسن عزاك أو عزاءك، أي جعل صبرك حسنا أحسن عزاء، وغفر لميتك، يعني جعلك صبورا صبرا حسنا ما أحسن عزاك، وغفر لميتك سنجيب بنحو جزاك الله خيرا وتقبل منك. فإذا مات كافر وقريب مسلم نعزي المسلم نقوله؟ لا، مات مسلم والقريب حقه كافر، نجي نعزي الكافر هذا بموت واحد مسلم، نقول غفر الله لميتك وأحسن عزاك. إذا كان بالعكس الميت كافر ما يمكن غفر الله لميتك، حرام غفر الله لميتك، حرام الميت كافر، والقريب حقه مسلم يقول أعظم الله أجرك وألهمك الصبر. فلا يجوز الدعاء لمن مات ولا يعلم إسلامه ولا يحكم بإسلامه بالمغفرة ولا بالرحمة، فإن ذلك مناقض للنص، مناقض لما أخبرنا الله تعالى من إرادته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يجوز الاستغفار للكافر، ولكن يعزى قريبه سواء كان مسلما أو كافرا، فإن كان قريبه مسلما يقول عظم الله أجرك ألهمك الصبر، هو كافر وقريبه كافر جيران لهم نصارى وإلا يهود وإلا غيرهم. قال تعزي الذمي بذمي، أخلف الله عليك ولا نقص عددك، لا يقول له عظم لأجرك ماله أجر، ولا يقول غفر لميتك ماله مغفرة، الكافر وذا كافر، فلكن يقول له أخلف الله عليك ولا نقص عددك شيء من هذا الكلام، أو رزقكم الصبر وشيء من هذا الكلام، يتكلم به مع في تعزية الميت، في تعزية الحي بالميت الكافر والحي الكافر سواء. قال ويسن لنحو الجيران أهل الميت مثل أقاربه وإن كان بيوتهم بعيدة، ولو كانوا ببلد أخرى وهو بأخرى. تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة في يوم الوفاة لشغلهم بالحزن عنه، عن أن تهتموا بطعامهم ويلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا عن ذلك. فهكذا يرى الاسم في النسبة للتعزية الفقهاء أن مدتها 3 أيام، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأتهم بالأمان أن تحد على ميت فوقه 3، فكذلك ما عاد في تعزية بعد 3 أيام. حاضر في البلد ودفن بعد 3 أيام 40 يجي له عند القريب حبه حين تعزية، إلا من كان مسافر، هو القريب الميت كان مسافر وورد فبعد وروده 3 أيام، أو هو المعزي كان مسافر وورد فلا بأس. هما واحد حاضر عنده في البلد يخلي 3 أيام دوم 40 بعد يروح أضم ريهم، تريد تبعث الحزن ولا ايش؟ عدى الوقت، هي اول يوم ثاني يوم وقعت كسلان ثالث يوم وخلاص، بعد هذا فين تروح؟ ما تعرف ان الامور لها مواقيت ولا حدود؟ واذا قد عدى الامر ما هناك بعث للحزن. وهكذا وان قال بعض الحنابلة انه لا امد للتعزية، المراد بمجرد التصبير، أما إن كان فيه شيء من بعث الحزن ونحو ذلك لا. وكذلك عرفنا كما أشار إليه الشيخ عند الشافعية من تعزية المسلم بالكافر وبالعكس، ولكن تعزية الكافر غير الحربي هذا معلوم. فكذلك قال أبو حنيفة. ويرى الإمام مالك أن لا يعز المسلم بالكفر، لا يعز المسلم بالكفر. ويذكر ابن قدامة من الحنابلة الصيغة تشبه هذا لتعزية المسلم بالكافر، مثل عظم الله أجرك وأحسن عزائك، يقول لمن؟ للمسلم في موت قريبه الكافر. ثم كذلك مسألة الطعام لشغلهم، ينبغي أن يصنع لهم الطعام ويحضر إليهم مطبوخا. وقد كان عادة الناس سابقا هنا أن يحملوا طعام مطبوخ إلى بيت الميت، يكفيهم ويكفي من ورد عليهم من خارج البلد من الغرباء. وبعد ذلك يحرم صناع طعام وصناع طعام للنائحات لأنه يعانى على المعصية، ولو كن صدق حزينات محتاجين إلى الطعام هذا. قال ابن سبايا لما يصلح الميت طعاما ويجع منه سيف بدعة غير مسلم. فهذا الذي يأتي الكلام فيه فيما يصنع لي من 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 مال الميت نفسه، إن كان في مال الميت في ورثته غايب أو قاصر لم يأذن بذلك ما يجوز، يصير حرام عليهم يشلون من تركة الميت. وهكذا ينبغي أن يلاحظ مثل ذلك، وإن من أراد أن يتبرع فليتبرع من ماله لا من تركة الميت. ويلابس أكثر المسلمين في أكثر البلدان شيئا من المخالفة لأمور الشرع في كثير من هذه العادات، فينبغي أن تنزه وأن تصفى أحوالهم عن مخالفة الشرع، وينقاد له لا يرضخوا للأعراف التي خالفت الهدي الكريم النبوي. الله ينظر لنا ويرحم موتانا وأحيانا، نظر رحمة من عنده يرقينا بها أعلى مراتب أهل محبة وده، يرزقنا رضا بما قضى، ويطبنا والأمة فيما تجري به المقادير، ويرزقنا سبحانه والسلام والسرور والأنس والحبور في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، ويعيدنا من كل سوء ومكروه ومحذور، ويعاملنا بفضله ما هو أهله في البطون والظهور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.